ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال فقط وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، لأنه عليه الصلاة والسلام ربما أشعر لأنه في آخر حياته. قال له: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الخلة أعلى من المحبة، بخلاف ما يزعم بعض المتصوفة الذين يرون إن المحبة أعظم، لذلك يزعمون إنهم يعبدون الله تعالى بالمحبة فقط، لا يخافون منه ولا يرجونه، ولكن يعبدون الله تعالى بالمحبة. الذين يعبدون الله خوفا أو رجاء هؤلاء عبيد، أما السادة المقربون يعبدون الله تعالى بالمحبة، وهذه مصادمة للنصوص. من عبد الله بالخوف فقط هذا بالتجربة حلول، يعطيه نزعة الخوارج. ومن عبد الله بالرجاء فقط هذا فيه نزعة الإرجاء. ومن عبد الله بالمحبة فقط هذا فيه الزندقة. المؤمن يعبد الله، يجمع بين الخوف من الله ورجاء ما عند الله ومحبة الله. هذه مقامات لأولياء الله، يجمعون بين الخوف منه، الخوف الذي يبعثهم على الفرار إليه، وبين الرجاء، الرجاء الذي يحملهم على طاعته، وبين المحبة الذي يسبب لهم الأنس به سبحانه وتعالى. هؤلاء هم أولياء الله. والخلة أعظم أنواع من أنواع المحبة. فرسول الله عليه الصلاة والسلام قد انخلع من محبة الله وتعظيمه ومعرفته حق المعرفة، لذلك تبرع من أن يتخذ أي خليل، بل هو خليل الرحمن. إذن القول بأن محمدا حبيب الله وإبراهيم خليل الله قول غير محرر، بل محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله وخليله وكليمه، اجتمعت فيه هذه الصفات كلها صلى الله عليه وسلم. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون من قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. هذا هو محل الشاهد من الحديث. هل قلنا جاءت عرضا، ولكن الشاهد الذي فيه التضليل المناسب للترجمة يبدأ من هنا: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، اليهود والنصارى، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. لم يقل عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا قبري مسجدا، ولكنه قال: فلا تتخذوا القبور، جميع القبور، مساجد، إلا تقصدوا أي قبر من القبور، من قبور الصالحين، بالصلاة عنده، فإني أنهاكم عن ذلك. وهل هناك شيء أصرح من هذا في النهي وفي التشديد والوعيد الشديد؟ فقد نهى عنه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، لذلك أقام الحجة على العباد لله تعالى، وبلغ ونفخ. ثم إنه لعن وهو في سياق الموت من فعله، أي من اتخذ القبور مساجد، اليهود والنصارى. والصلاة عندها من ذلك، الصلاة عند القبر من اتخاذ القبر مسجدا، أي ليس الغرض أو ليس المقصود من اتخاذ القبور مساجد بناء المساجد فيها أو عليها، بل الصلاة عندها من اتخاذ القبور مساجد. وقد بالغ في هذا الوقت كثير من الناس إلى أن سكنت بعض الأسر داخل المقبرة لبعض الأبقار، يبحثون عن القبور القديمة، يبنون هناك سكنا للفقراء، ويبنون لهم مسجدا يسمون زاوية. هذه الزاوية يصلى فيها على الموتى، عندما يموت الميت لا يصلى عليه في مسجد من مساجد المسلمين، يؤتى به إلى الزاوية في داخل المقبرة. السكنة يسكنون هناك سكنا بيوت في داخل المقبرة، وهذا ظلم، لأن المقبرة سكن للموتى، والأحياء إذا تعدوا على سكن الموتى وسكنوا عليهم ظلموه. فالواجب هدم تلك البيوت وتلك الزاوية وترك المقبرة للموتى، وأحياء يبحثون لهم سكنا مع الأحياء. وهذا شواذ بالفعل الآن في بعض الأبقار، بل في أعظم عاصمة من العواصم العربية والإسلامية للأسف. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد. أي لا يشترط أو لا يفهم من اتخاذ القبور مساجد أو من اتخاذ المساجد على القبور البناء عليها، بل قصد القبور أو المقبرة للصلاة فيها، وخصوصا مقابر الصالحين وهي المقصودة، يجعل الناس اتخذوا القبور مساجد، وهو معنى قولها رضي الله عنها: خشي أن يتخذ مسجدا، أي أن يقصد للصلاة. إن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، يعني لو دفن النبي عليه الصلاة والسلام خارج منزله ما كانوا يبنون حوله مسجدا، لم يصلوا إلى هذه الدرجة من البعد عن الإسلام، بل كانوا في خير. ولكن ربما بعض الضعاف، ضعاف الإيمان أو بعض الأعراق، ربما يأتون فيقصدون القبر بالصلاة عنده، لذلك لم يبرز. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. انتبهوا لهذا التحقيق، كلام في هذا الكتاب الصغير قد لا تجدون في غير هذا الموضع. وكل موضع، هذه قاعدة، كل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، قاعدة مأخوذة من الحديث الصحيح، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا، مسجدا وطهورا، أي يصلى فيها. وليس معنى ذلك تبنى المساجد في كل بقعة، لا، من أدركته الصلاة في أي أرض له أن يصلي في تلك البقعة، وليس بلازم أن يذهب إلى المساجد، حيث لا توجد المساجد في البوادي وفي السفر، بخلاف أهل الكتاب الملزمين بالصلاة في الكنائس والبيع، لا تصح لهم الصلاة مثلنا في أي مكان. وهذا مما خص الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه، ولأحمد بسند جيد